بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الجعالة. الجعالة مثلثة الدين، جعالة وجعالة وجعالة، وهي الشيء الذي يضعه الإنسان لفعل مخصوص على وجه مخصوص، وهذا الفعل كرد الآبق ورد الشارب وفتح الشيء المقفل على وجه مخصوص على حسب ما يشترطه، فقد يشترط زمانا معينا كقوله: من رد بعير الشارب خلال شهر، أو رد سيارة الضائعة خلال سنة، أو نحو ذلك، فهذا كله من الجعالة. فيقوم عقد الجعالة على وجود حاجة من الداعي كرد شيء مفقود له، يشترط على شخص مخصوص أو على العموم. على شخص مخصوص كأن يقول: يا محمد، إن رددت سيارة الضائعة فلك 1000 ريال. فحينئذ يقع عقد الجعالة بين شخصين معينين: الجاعل والمجعول له وهو الشخص محمد، فلا يفي إلى غيره. وربما جعل الحكم عاما فقال: من رد علي بعيري. فقوله من مصيغ العموم، تشمل عموم الناس ولا تختص في الطرف الثاني من العقد بشخص مخصوص. وهذا الباب من الأبواب المهمة، والأصل في مشروعية الجعالة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرها وأذن بها واستحل أخذ الجعل بذلك. ومن أهل العلم من قول إن مشروعيتها ثبتت بدليل الكتاب، وهذه المسألة مبنية على مسألة أصولية تقدمت الإشارة إليها غير مرة، وهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا؟ فقد جاء عن يوسف عليه السلام أنه قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فجعل عليه الصلاة والسلام حمل البعير، وحمل البعير معروف بالعرف، لأن البعير يحمل وسقا كاملا من التمر، وهو 60 صاعا. فقال: من جاء بسواع الملك المفقود الضائع نعطيه هذا القدر، وهو 60 صاعا. فهذا الفعل من يوسف عليه السلام قصه الله عز وجل في كتابه، ولم يرد في شريعتنا ما يخالفه، فدل على أنه يجوز للإنسان إذا ضاع له شيء أو هرب منه شيء أو أعجزه فتح شيء أو نحو ذلك أن يجعل الجعل لمن يقوم به. وأما دليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفرة سافروها، فمروا على حي من أحياء العرب وسألوهم أن يضيفوهم، فامتنعوا ودخلوا عليهم، فشاء الله عز وجل أن لدغ سيد الحي، فلما لدغ ما تركوا شيئا إلا فعلوه لعلاجه فلم يفده شيئا. فقال بعضهم لبعض: إن هؤلاء الذين نزلوا عليكم قد يكون عندهم شيء، فلو سألتموهم. فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم: إن سيدنا قد لدغ، فهل من عندكم من شيء؟ ما تركنا من شيء إلا فعلناه فلم يفدوا بشيء، فهل عندكم من شيء؟ وكان فيه امرأة، فقال: إني والله إنا قد اصطبهناكم فلم تضيفونا، فوالله لا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام رضي الله عنه ورقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل. وقام الرجل كأنما انشط من عقال ليس فيه من قلبه، يعني لم يتغير به حال، صحيحا كأن لم يصبه سوء، فأعطوهم الجعل كاملا ووفقوا لهم. فلما أرادوا أن يقسموا الجعل قال بعضهم لبعض حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهوا ذلك وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. وفي رواية وما يدريك أنها رقية، خذوها، خذوا القطيع واضربوا لي معكم بسهم. وضحك عليه الصلاة والسلام. وجه الدلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا الجعل على معالجة هذا الرجل وشفائه بإذن الله عز وجل، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الجعلة على الرقية. وتفرعت على هذا الحديث مسألة الرقية التي سننبه عليها إن شاء الله تعالى بعد بيان مشروعية الجعل. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على ماء، ولما نزلوا إذا برجل قد لدغ إما من حية أو من عقرب، فسألهم سائل وقال إن بالماء رجلا لدغ فهل عندكم من شيء؟ فقام رجل فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل، فأعطوه شاء. فلما أخذ الشاء وجاء إلى الصحابة غضبوا عليه وقالوا له أخذت على كتاب الله أجرا، أخذت على كتاب الله أجرا. وما زالوا به حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه قد أخذ على كتاب الله أجرا. فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة فقال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الحديث يدل أن مشروعية أخذ الجعل، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما أذن في الحديث السابق أن يأخذوا الغنم والشاء لقاء شفاء الذي. كذلك حديث خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه عمه وهو من بني تميم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا باسمه، وقيل عبد الله بن عسير وقيل غير ذلك. أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من المفادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر، فنزل على موضع فإذا فيه رجل مجنون مكبل بالحديد، فقال له أهل ذلك الحي إنكم أتيتم من عند هذا الرجل الذي جعل الله الخير على يده، فهل عندكم من شيء لهذا المريض؟ فقام رضي الله عنه وأرضاه ورقاه 3 أيام، وكان يقيه بالفاتحة مرتين في اليوم، يجمع بريقه ويدخل عليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان اليوم الثالث شفي الرجل، فأعطوه عطاء جعلا ومضى رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه فقال عليه الصلاة والسلام خذه، وأذن له بأخذه وقال لا أدري من أخذ برقية باطل فلقد أخذت برقية حق. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وبعض أصحاب السنن. فمجموع هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل عند أهل العلم في مشروعية أخذ الجعل، وأنه إذا استعصى عليك شيء وصعب عليك أن تستأجر، لأن الفرق بين الجعل والإجارة أن الإجارة تكلفك كثيرا، فلو جئت تستأجر شخصا للبحث عن سيارتك الضائعة كلفك كثيرا، فمن سماحة الشريعة أنك تجعل له مالا على إحضار الشيء المفقود أو الضائع أو التائه، ثم بعد ذلك يقوم هذا الشخص بالبحث والتحري حتى يجده، فلا تتحمل بذلك مشقة وعناء خاصة من حيث الكلفة، وفي هذا رفق عظيم بالناس وتوفير لهم من شرع الله تبارك وتعالى. أما من حيث الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الجعل، وأنه مأذون به شرعا. وأما بالنسبة للعقل فإن الحادث داعية إلى وجود الجعل، لأن الناس تحصل لهم الظروف من ضياع الأشياء وسقوطها والإهمال في حفظها إلى درجة يحصل بها شيء من فواتها، ففي مشروعية الجعالة يسر وتخفيف على الأمة في ذلك. إذا ثبت هذا فالجعل والجعالة مشروعة، والعلماء رحمهم الله يعتنون بذكر جملة من المسائل المتعلقة بالجعالة ببيان حقيقتها، ما هي الجعالة ومتى نصف العقد بكونه عقد جعل، ثم يبينون صفة الجعالة من حيث العمل المطلوب وكونه مجهولا وكونه معلوما، وصفة الشيء المجهول ما الذي يجعل، وهل يجوز أن يكون مجهولا أم يشترط فيه العلم. كذلك يبينون صفة عقد الجعالة من حيث كونه، هل هو لازم أو جائز، ومتى إذا كان جائزا كما هو قول جماهير العلماء رحمهم الله متى يصير لازما، وهل إذا تعاقد اثنان على عقد جعالة ففسخ أحدهما العقد فما الحكم. كل هذه المسائل يتكلم العلماء رحمهم الله عليها في باب الجعالة، وهناك مناسبة بين باب الجعالة والأبواب السابقة من وديعة، من جهة كونها تكون في الأموال، في حفظ الأموال ورعايتها، لأن الذي يبحث عن المال يوصله إلى صاحبه، والوديعة يقصد منها حفظ المال حتى يعود إليها صاحبها، ففي مناسبة بين البابين من هذا الوجه. يقول رحمه الله باب الجعالة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بعقد الجعالة. من أكثر العقود الموجودة لعقد الجعالة في زماننا عقد الرقية، وفي الحقيقة هذا الباب انتشر في زماننا حتى احتاج كثير من طلاب العلم ومن الناس إلى معرفة جملة من الأحكام والمسائل التي ينبغي بيانها حتى يستطيع الإنسان إذا أراد أن يقوم بالرقية أن يعطي الناس حقوقهم دون أن يحصل شيء من الظلم أو التعدي على حقوق الناس عن طريق الرقية بجعل. من حيث الأصل الشرعي لا إشكال في جواز الرقية لقاء المال والجعل، ولكن ينبغي أن ينبه على أمور، منها ما يتعلق بالشخص الراقي، ومنها ما يتعلق بالشخص الذي يرقى، ومنها ما يتعلق بأهله. فأما بالنسبة للشخص الذي يقوم بالرقية فأولا ينبغي عليه أن يصحح نيته فيما بينه وبين الله عز وجل، وأن يصلح سريرته في مداواته ومعالجته للناس، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته زكى الله على نيته. فالواجب أول ما يجب أن يقصد وجه الله عز وجل، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا غاية رغبته وسؤله. فمن جعل الدنيا كذلك جعل الله الفقر بين عينيه، فهو فقير ولو كان أغنى الناس، وفتح عليه أبواب الدنيا حتى أصبح يلهث فيها فلا يبال الله به في أي أوديتها هلك. فالواجب على الإنسان أن يعلم أن الآخرة هي الأصل، خاصة وأنه يبقى يرقي الناس بكتاب الله وبما ورد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلم أن هناك جانبا شرعيا لا بد من حفظه. الأمر الثاني يدفع هذا أن يعتقد أنه لا حول له ولا قوة في معالجة الناس، وأن الحول حول الله، وأن القوة من الله وحده لا شريك له، ولذلك من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان أفضل الخلق عند الله صلوات الله وسلامه عليه يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإن الشيطان يتسلط على الراقي بالوساوس والخطرات ويأتيه من أبواب لم تخطر له على باب، وقد يأتيه من باب يظن الرجل والراقي أنه باب خير وإذا به باب فتنة عليه في دينه ودنياه. فالواجب عليه أن يوطن نفسه بالله عز وجل، ومن ذكر الله عصمه من هذه الوساوس. فهو إذا اعتقد في جميع أمره وجميع شأنه ما أصبح ولا أنسى إلا وهو بريء من حوله وقوته، كثير الالتجاء إلى الله، كثير الاعتماد على الله، شفاه الله أمره وأصبح بخير حال. فإذا أصبح يعتقد أنه وصل إلى درجة يؤثر فيها في الناس، وإلى درجة تنفع فيها رقيته، وأنه الشخص الذي إذا رقى وضع لرقيته القبول والتأثير، قد يهلكه الله عز وجل بهذا الاعتقاد. أكثر ما تأتي الآفات من نيات القلوب، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ومفهوم ذلك إذا سلب هذا الخير بقدر ما يسلب من هذا الخير بقدر ما يفقد الإنسان من الحنان والعياذ بالله، بقدر ما يفقد الإنسان منه خيرا سيكون محروما والعياذ بالله. فالواجب تصحيح النية واعتقاد الفضل لله وحده لا شريك له، الذي علمه ما لم يكن يعلم، علمه كيفية فوقه، وعلمه ما يرقي به، وفتح له من أبواب فضله، فيعتقد دائما أنه بالله ومع الله ولا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. الأمر الثالث تعلم الرقية، فلا يرقي الناس جاهل، يتعلم ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية، ومن الذي ورد عنه من صحاح الأحاديث والأخبار والآثار التي شرعت للأمة للرقية. فلا يقي الناس شيء من عنده، ولا يأتي للناس ببدع ومحدثات، وإنما يوطن نفسه بالخوف من الله والأمانة والنصيحة لهذه الأمة ولعامتها لتحري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان على السنة أصاب الإخلاص وهداه الله الصراط المستقيم وبارك له. الأمر الرابع عليه أن يجعل هذا الهدي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبقا على الصفة الواردة، لا يزيد عليها ولا ينتقص منها، يتقيد بالوارد، يتعلم الوارد ثم يتقيد به، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، ويحاول قدر استطاعته عند قراءة الأذكار وقراءة القرآن أن يكون مستحضرا لعظمة الله جل جلاله، ومستحضرا لهيبته سبحانه وتعالى التي هي الخير كله والبركة كلها، لأن ما المعرفة بالله والإيمان بالله وتوحيد الله وإخلاص الله عز وجل كله خير للعبد في دين ما خلقه الله إلا من أجل في جميع أحواله. ولو كان الإنسان في أي حالة فإنه يمكن أن يوحد الله على تلك الحالة، في أي حالة من الأحوال يستطيع أن يتفكر ويعتبر ويذكر. فإذا كان في حال رقيته كلها يطلو كلام الله ويتدبر أثناء كلامه عظيم الفرح الذي وضعه الله عز وجل في كتابه، كتاب أنزلناه إليك مبارك بحيث إذا رقي به المريض شفي، وإذا قرئ على المدير نشط كأنما نشط من عقاب، وإذا قرئ على المنشوف إذا به مفيق، والله إن العقول لتحار. فكم رأيت بعيني شخصا يرقى تراه أمامك كفه الصغير، وإذا به بكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بآيات الله التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا به يخرج من تلك البلية ومن ذلك البلاء كأن لم يكن به شيء، ويقول لا يعرف حتى نفسه التي بين جنبيه، وإذا به يرجع في أقل من طرفة العين بقدرة الله جل جلاله الذي هو على كل شيء قدير، فعندها تعلم أنه لا يمكن أن يخرج عن أمر الله في هذا الكون ولا في غيره شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء. أهل الرقية هم الذين ينبغي أن يكونوا من أكمل الناس توحيدا وأكمل الناس إخلاصا لو اعتبروا وذكروا. والراقي الذي يصل إلى هذه الدرجة فترى من سمته ودله أنه يزداد توحيدا لله وتعظيما لله فأبشر به بكل خير. أما الراقي الذي يستدرج يبدأ أول رقية لا يعرف شيء ثم يستدرجه الشيطان فإذا جاء المريض كيف تعرفه؟ إذا جاء المريض يشتكي له يقول له إذا كان موحدا مؤمنا يقول له أنا ما عندي شيء، الأمر أمر الله والأمر كله لله، إن شاء الله يشفيك إن شاء الله يداويك، أسأل الله أن يزيد عنك الباس، أبشر بخير، الله رحيم بعباده، الله لطيف، يغرس في قلوب الإيمان. هذه هي النصيحة لعامة المسلمين. الإمام أحمد لما دخلت عليه امرأة فقالت يا إمام إن ابني مريض فادعو الله أن يشفيه، قال يا أمت الله إنك مضطرة والله يجيب دعاء المضطر. فلما خرجت رفع كفه وقال اللهم اشف مريضها. فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال أخشى إن شفى الله ولدها أن تقول شفى الله ولدي بدعوة أحمد. يريد أن تقول شفى الله مريضي بدعائي وإخلاصي وتوحيدي له. الله ينزل البلاء من أجل أن ندعوه، فإذا دعوته وأجاب دعاءك ازددت إيمانا به وتوحيدا وإخلاصا له وعرفت أنه لا منجى ولا منجى إلا من الله، فسبحان من أنزل الداء والدواء وسبحان من لا يعجزه شيء. فإذا بالراقي يزداد إيمانا. وإذا به كان من صلاح بعض من أدركت رجلا كبير السن كان من حملة كتاب الله ومن خيار عباد الله، كانت هناك امرأة جاءت في لدغة حية فقرأها ورقاها، ثم جلسنا من بعد صلاة الفجر حتى انبلج النهار في الضحى، فكانت بحالة يعني كادت أن تموت، وأهلها ينصحون يعني دواءها المستشفى يقول إن شاء الله يضع الله عن بركة ويرقي من بعد صلاة الفجر حتى شفاها الله. ثم قامت وهي تعاني بعض الشيء، فلما صار الضحى جاءه البشير وقال له الحمد لله شفيت، بكى الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما ضحك ما اغتر بنفسه. الراقي ينبغي ان يوطن نفسه بالايمان بالله، ولذلك تخدعه الجن وتخدعه الشياطين، وربما يستدرج لان هذا الباب باب خطير، ربما يستدرج. ولذلك تجد بعض القراء الصالحين الناصحين اذا ابتدا كتاب الله يرقي به لا يتكلم مع احد، ولو حاولت الجن ان تقطعه او الذي مع المنفوس ان يقطعه لا يلتفت اليه لانه مشغول بكلام الله وبلذة كلام الله. فإذا ولا يمكن الشيطان من ذلك، لأن الشيطان يريد أن يقطعه عن التلاوة والذكر، لأن التلاوة والذكر ستنزل معها الملائكة، فهم ما يريدون أن يستمر في خشوعه، فيشغلونه بالأحاديث ويشغلونه بالأخبار يشغلونه. فالموطن لذلك تجد بعض القراء إذا رقى شفي الإنسان شفاء تاما، ومنهم من هو بين بين. الواجب على الراقي أن لا يجعل من رقيته ما يخسر به دينه وآخرته، عليه أن يجعل من الرقية ما يعينه على الإيمان بالله والإخلاص لله عز وجل. ولذلك إذا كمل هذا الشعور عنده عفى عن الدنيا ولم يلتفت إلى المال ولم يلتفت إلى شيء، إنما التفت إلى مرضاة الله وحده سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبغي على الراقي أن يعلم أن الجعل إذا خصص بشفاء المريض ليس كالجعل الموضوع على مكثرة القراءة. هناك فرق بين أخذ الجعل على الشفاء وبين أخذ الجعل على مجرد القراءة. فإذا كان اتفق العاقدان على أنه إن شفى إن شفيت هذه المرأة بإذن الله أو شفي هذا المنشوف بإذن الله عز وجل يعطيه ألفا، لم يجد له أن يأخذ منها شيئا حتى يشفى شفاء تاما. بناء على ذلك جعل دور الرقية أو بعض الأشخاص في الرقية يفعل كما يفعل الطبيب، يجعل حالات كشف، وكلما جاءه مريض يأخذ منه قدرا معينا في الأيام الأيام على الكشف، هذا لا يستقيم مع مسألة الرقية. الرقية باب مخصوص له ضوابطه، والجعل له أحكامه، والإجارة الطبية لها أحكامه، هذا شيء وهذا شيء، وقد نبهنا على هذا غير مرة. ولذلك جمهرة أهل العلم يعني شوف اتفاق بين العلماء على أن الجعل إذا وضع على شيء لا يستحق، ولو جئت ثلاثة بثلاثة أرباع شيء لا يستحق إلا إذا جئت به تاما كاملا. ولو شفي هذا المنفوذ فأصبحت تنتابه النوبة يوما في السنة لم يشفى ولا يستحق الجعل كاملا حتى يشفى شفاء تاما كاملا، لأنه جعل المال من أجل شيء مخصوص يفوت بفواته كله أو بعضه. فهذا أمر لا يفرق في البعض، وهذا أمر مهم جدا حتى في أمور الطب الآن. الطبيب إذا جاءه المريض من أجل الشفاء وقال له أعالجه وتشفى بإذن الله، لم يستحق أن يأخذ شيئا من المال حتى يشفى شفاء كاملا. ومن هنا يحصل بعض الأحيان أكل المال بالباطل. فإذا جاء المريض عند الطبيب ووصف له المرض، شخص المرض وأعطاه دواء وعالجه، ثم تبين أن المرض ليس الذي فحصه، ليس الذي قبضه الطبيب، لم يستحق شيئا. يكفي أن يعني المريض يدفع أجرة الكشف، ثم يدفع أجرة التفحص، ثم يدفع لذلك أجرة علاج لا يمت إلى مرضه بالسنة. لأي حق أكل هذا المال بالباطل؟ لأي وجه؟ المريض جاء للعلاج، فإذا كان قال كشف أنت معك كذا وقرر أن معه مرض معين وعالج على أن معه المرض وتبين أنه ليس معه، ضمن له ذلك كله لأنه غرر به، بل حتى أنه ربما عرضه للموت والهلاك، لأنه ربما يصرف له دواء يضر بصحته وقد يؤدي إلى تلف أعضائه. هذه الأمور لا بد من وضع موازين فيها، ولا بد من وضع الأمور فيها في مصابها حتى لا تؤكل أموال الناس بالباطل، سواء في الرقية أو في العلاج والمداواة. أموال الناس محرمة إلا أن يأذن بها أهلها، وأجساد الناس محرمة إلا أن يأذن بها أهلها. فنفترض أن يكون هناك المقصود الذي من أجله شرعت الرقية ومن أجله اتفق العاقلان على الفعل، لا بد من وجوده. كذلك مما يترتب على ما ذكرناه من الأمور التي ينبغي توفرها في الراقي، أنه لا يجوز أن يتقلد هذه الرقية من كان جاهلا. فالجاهل يعرض أرواح الناس وأجسادها للضرر. وفي هذه الحالة أيضا إذا وضعت الحسبان معالجة النساء والرقية على النساء، إن هذا يتضمن كشف لعورات، كشف لعوراتهم وسماعا لأصواتهم، وربما يكون فيها بعض الفتنة وربما تكشفت. فلا يجوز أن يقوم بهذه الرقية وأن تكشف هذه المحظورات والمحرمات إلا عند الضرورة ولمن هو أهل. أما أن يتقلد الرؤية كل من هب وجب وكل من أراد أن يقرأ عن الناس يقوم بذلك، لا، لابد أن يرجع إلى أهل الخبرة وأن يسألهم وأن يتعلم منهم كيفية العلاج وأداب الرقية وكيف يقوم بعمله على أتم الوجوه وأكملها. كذلك ينبغي أن تتوفر في الشخص الذي يبقى أمورا في بعض الأحوال، خاصة إذا كان بإدراكه وشعوره، أولها وأعظمها أن يوحد الله عز وجل. فما الراقي إلا سبب من الأسباب، فلا يجوز الاعتقاد في الناس فيعتقد أن فلانا هو الذي تشفي رقيته، بل علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الفضل والأمر كله لله سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، إليه سبحانه يرجع الأمر كله، فترد الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ومن تعلق بشيء وكله الله إلى ذلك الشيء، ومن وكله الله إلى غيره فقد خذله، نسأل الله السلامة والعافية. فيخرج الإنسان إلى الرقية من ذلك يعني شيء أخذ المباح والأخذ الأسباب، والخروج بالرقية لا ينافي أصل التوكل لكنه ينافي كمال التوكل، وفرق بين أصل التوكل وبين كمال التوكل. وقد تكلم على المثل الإمام القيم رحمه الله كلاما نفيسا في رده على المتصوفة الذين يقولون أنه لا يفترق الإنسان وأن هذا يطعن في توحيد المؤمن، بل إن الله سبحانه بيّن رحمه الله أن الله عز وجل جعل الدواء والداء، ومن التوكل على الله مع كون الإنسان آخذا بالأسباب بتناول الدواء، فسبحان من أنزل الداء وجعل له الدواء. فإذا وجدت أن الداء يشفى بإذن الله عز وجل تعجبت وزدت إيمانا بالله سبحانه وتعالى الذي وضع الخير في هذا، تذهب إلى غصن شجرة فيه أوراق تأخذها بقدر معين يجعل الله شفاء لمرض في صدر الإنسان أو بطنه، تتحجب شجرة في الصحراء في أرض قاحنة وإذا بالنهوض تبحث عنها لأن الله جعل فيها الدواء. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتى الناس من هاهنا وهاهنا وقال يا رسول الله أنا تداوى، فقال عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء تداووا. ولذلك يقول العلماء حكم التداوي المذهب. فإن كان المرض روحيا مثل الأمراض النفسية فأعظم دواء جعله الله لها كتابه سبحانه وتعالى الذي فيه الخير فيه البركة. وأفضل ما يكون التداوي بالقرآن أن تقرأه بحضور قلبي وخشوعي حتى يجعل الله لبنائك ودائك ومصيبتك يجعل الله لك منها فرجا ومخرجا. حتى ولو كان الشخص مشهورا فإنه إذا أكثر من تلاوة القرآن واستحضر قلبه عند سماع القرآن ونظر أفضل القراء الذين يتأثر بسماع تلاوتهم فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا ومخرجا. وكم سمعنا من قصص الصالحين من أهل الفضل والأخيار الذين كمل إيمانهم بالله عز وجل نحسبهم حينما توكلوا على الله وهم في شدة البلاء فأكثروا من تلاوة القرآن فسحق الله من سحرهم وأنزل بهم البلاء حتى خرجوا من سحره دون أن يستدركوا. وحصل هذا أشخاص عديدين أن الشخص إذا سحر وأوذي عن أهله من ربط عن أهله من ربط عن الخير ودعوته حتى جعل الله له بكتابه فرجا وخرجا. فيعتقد الإنسان في قرارة قلبه أن هناك أسباب جعلها الله عز وجل، لا يعتقد في الراقب إنما يعتقد في الآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كلها تكتمل على التوحيد. أذهب الباشا رب الناس، أذهب سؤال وابتهال ودعاء، أذهب الباشا رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر السقم. فانظر كيف التوحيد الدعاء أذهب الباس رب الناس ثناء على الله بما هو أهله فهو رب الجنة ورب الناس ورب كل شيء ومليك. والشيء دعاء وابتهال ونسأل والله يحب أن تدعوه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا والشيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا زيد ولا عمق ولا الطبيب ولو كان من أمهر الأطباء يعالج المريض اليوم وفي الغد يموت الطبيب ويعيش المريض لأن الله له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. ولربما منعك الطبيب منا فيه دواء ولربما قال لك لا تتناول كذا وعلم الله أن شفاءك فيه. ما أحد يستطيع أن يجاوز حده وقدره لأن الله عز وجل وضع عند هذا الحد. فلا يتعلق المخلوق بالمخلوق وإنما يتعلق بالخالق. فلا يتعلق بمن لا يملك له ضرا ولا نفعا بل يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم جدا في الشخص الذي يوقر أن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى وتوكله على الله سبحانه وتعالى. ومن التوكل على الله أنه إذا جاء لشخص يعطي ورقة ولم تنفع رقيته فليعلم أن الله يريد به الخير. فلربما في هذا البناء وهذه المصيبة التي حلت به يريد الله أن يرفع بها درجتك ويعلي بها منزلتك. ولذلك لا يجعل لك الفرج بقراءة زيد أو عمر حتى لا يصبح عندك ضعف. بعض الأحيان النفوس مجبولة على التعلق من أحسن إليها فقد يأتي فيها دواخل من وسوسة الشيطان ولكن تذهب إلى زيد وإلى عمر وإلى فتعييك الحيلة. ثم إذا بربك يتأذن بشفائك في يوم لم تحسب له الشفاء فإذا بك أن لم يكن بك من شيء فتزداد محبة لله سبحانه واعترافا بفضله والتجاء إليه سبحانه. من لوازم هذا كما ذكرنا أن لا يتعلق المخلوق بالخير مسألة طلب الرقية بنافي الكمال لحديث 70,000 الذين لا يفرقون وعلى ربهم يتوكلون. فطلب الرقية ينافي الكمال والأكمل أن تتوكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وأن ترقي نفسك وأن تكثر من ذكر الله عز وجل وأن تحافظ على الأذكار. وأما أهل الراقي فعليهم النصيحة فلا يذهبون إلا لمن يوثق بدينه وأمانته فلا يذهبون للمشعوذين ولا يذهبون إلى من فيه شبهة. فيعرف الشخص الصادق من الشخص الكاذب. تجد الشخص الذي يريد أن يرقي ورقيته شرعية يتكلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما واضحا معلوما معروفا مأخوذا من نور الكتاب والسنة. وأما الذي عنده شركيات وعنده خرافات وعنده طلاسم وعنده تعاويذ ما أنزل الله بها من سلطان تجده يتمثل ويهمهم ولربما يكتب الشروط بكلمات غير مفهومة ولربما والعياذ بالله استخدم الجن فبلغ من تقربه لهم والعياذ بالله أن يعكس آيات القرآن في شروره. نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز للمسلم ولا يجوز لأهل المريض أن يذهب إلى أمثال هؤلاء، ولا يذهب الشخص للرقية حتى يسأل عن الراقب، فإن شهد له بخير وعرف بالاستقامة والمحافظة على الصلوات والخوف من الله عز وجل وتحري السنة ذهب إليه وإلا فلا. كذلك ينبغي على الإنسان إذا أصابه مثل هذا الأمر وهي الأمور التي تحتاج إلى رقية أن يقتصر فيها على الوارد. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء وهم مذهب طائفة أنه لا رقية إلا العلم أو سنة، ويخصون الرقية من الرقية بهذا حتى لا ينفتح الباب. فالأفضل والأكمل أن الإنسان ينحصر دائما في المحل الذي يضطر إليه، وما زاد على ذلك فالأفضل فيه أن يفوض لله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه حتى يجعله الله عز وجل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين.
قال رحمه الله تعالى: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة كرب عبد ونقطة وخياطة وبناء حائط. قال رحمه الله: وهي أن يجعل شيئا معلوما.
وهي وإن الجعالة أن يجعل شيئا معلوما تصوير، لأن فيه دور الجعالة أن يجعل ما يكون تعريفا، أن يكون فيه دور، لأن ما عرف مادة جعلة ما يصح أن تقول الصلاة أن يصلي، لأن يعرف حقيقة الصلاة، ولا الجعالة أن يجعل، ولا الوديعة أن يوجع، ولا البيع أن يبيع، لأن هذا يعني أنا إلى الآن ما أعرف الجعالة، فكيف تقول لي أن يجعل؟ لأن الجعل يحتاج إلى تعريف. ولذلك المراد هنا أن يصوره أن يجعل له شيئا معلوما. قوله أن يجعل له شيئا نكرة تشمل القليل والكثير، من حقك أن تقول من أحضر لي كذا أعطيه ريالا، هذا قليل بالنسبة للعرف، أعطيه 10 أعطيه 100 أن يجعل شيئا، كله جعالة سواء كان قليلا أو كثيرا. قوله معلوما خرج المجهول، فلا يجعل شيئا مجهولا. مثلا لو قال من عثر على سيارة الضائعة أرضيه أو أعطيه شيئا أو أعطيه مالا له مكافأة، هذا لا يجوز لأنه مبهم والجعل مجهول، ولا يجوز أن يجعل جعلا مجهولا، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله ما يقول أعطيه مكافأته، لأنه ربما ذهب المسكين وتعب ويظن أن المكافأة فوق 1,000 ريال، ولو علم أن دون 1,000 ريال لما أتعب نفسه، فيأتي وإذا بها يمكن 100 ريال، إذا جاء يقول لماذا 100، قال الله ما قلت مكافأة، وهذه مكافأة. فإذا ما يغرر بالناس، لا بد أن يكون الجعل معلوما، فلا يصح أن يقول أرضيك، ولا يصح أن يقول مكافأة، ولا يصح أن يقول نعطيه ثوبا، نعطيه سيارة، نعطيه حتى يصف ما هو الثوب الذي يعطيه وما هي السيارة التي يعطيها، بمعنى أن يحدد الثواب والجعل الذي وضعه. وقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والحمل معروف كما ذكرنا في الوقت وستون صاعا، فكان معروفا عرفا، فقال حمل بعيد لأنه معروف بالعرف، فيجوز أن يطلقه لمعرفته عن طريق العرف. قوله رحمه الله أن يجعل شيئا معلوما، يجعل شيء معلوم في بداية العقد ويقول هذا الشيء المعلوم باسم جميع الأموال سواء كانت من الأعيان من الحيوانات أو كان في غيرها، كل ذلك حتى ولو كان من العقار. قال: من أعثر لي على سيارة الضائعة أعطيه أرضي في موضع كذا وكذا، يصح أن يجعل شيء من العقار، هذا عام شامل لجميع الأموال. نعم.
لمن يعمل له عملا معلوما،
لمن يعمل له عملا معلوما، قوله إن خط لي قميصا من نوع كذا وكذا أو خط لي ثوبا من نوع كذا وكذا. ولذلك الجعالة تكون في بعض صور الإيجار المحرمة توسعة من الله على العباد، فيقول له من خاط لي قميصا من نوع كذا وكذا، خاط لي ثوب من نوع كذا وكذا، أعطيه كذا وكذا. فإذا لو قال له من خاط لي ثوبا من نوع كذا أعطيه 100، فخاط الخياط فالحمل معلوم. من بنى لي جدارا 3 أمتار في مترين، الحمل معلوم، فيجوز على العمل المعلوم وتجوز الإجارة الجعالة عن العمل المجهول كقوله نعم أو
مجهولا
أو مجهولا. لما قال من رد لي سيارة الضائعة، من رد لي سيارة الضائعة، البحث عن السيارة الضائعة له وسائل عديدة وله طرق متعددة وله وسائل مختلفة. فإذا أطرق وقال من رد لي سيارة، يعني بأي طريقة وبأي وسيلة أعطيه 1000 أو أعطيه 2000، نعم،
مدة معلومة،
مدة معلومة، مدة معلومة، يعني يقول من عثر على سيارتي المفقودة خلال هذا الشهر أعطيه 10,000 ريال، من عثر على ابني الضائع خلال هذا الأسبوع أعطيه 1000. هذه مدة معلومة. هذه المسألة معلومة، فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، هل يجوز أن يحدد مدة معلومة للبحث؟ وإعطاه كلهم متفقون على أنه إذا أطلق وقال من وجد سيارة الضائعة، من وجد ابني الضائع، من وجد ساعة المفقودة، من وجد كتابي أو مسجلي أو قلمي أعطيه كذا، ولم يحدد مدة، كلهم متفقون عن جواز على أنه يجوز. لكن الخلاف إذا حدد مدة معينة، فقال من عثر على سيارتي خلال شهر رمضان، من عثر على سيارتي خلال سنة، من عثر على كتابي خلال يوم، خلال ساعة، فحدد المدة المعلومة. فنذهب الجمهور على جواز ذلك. وقال بعض العلماء لا يصح أن يحدد المدة المعلومة، والأصح من له الجمهور
أو مجهولة،
أو مجهولة، يعني ما ذكرنا من عثر على كتابه ما حدد. ولذلك المشكلة أنه إذا قال من عثر على سيارتي يعني تبقى إلى ما لم يفسخها، ولم يوجد من يعني قام ببعض العمل، فتبقى إلى الأبد حتى يفسخها، فإذا فسخت فحينئذ تنفسخ على تفصيل سيذكره إن شاء الله تعالى. نعم.
كرد عذره،
تمثيل في تقرير ما سبق، كرد عذره، كان في القديم ربما فر أو ضاع، فيقول من رد لي عج الضائع. نعم.
ولقطته،
ولقطته تسقط منه ساعة، فيقول من وجد ساعتي من نوع كذا وكذا فله كذا وكذا، هذه لقطة. من وجد ساعتي، من وجد قلمي، يسقط القلم في المدرسة، يسقط في المكتب، يسقط في مكان معين، ويقول من وجد لي هذا القلم فأعطيه كذا وكذا، هذه لقطة. لأنه القلم إذا سقط وانتقطه أحد صار بشكل لقطة، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكامها. نعم.
وخياطته،
وخياطته يعني يقول من خاط لي قميصا أو خاط لي ثوبا ونحن ذلك. نعم.
وبناء حائط،
وبناء حائط، من بنى لي سورا على مزرعتي 100 في 100 مثلا مربع، فيقول 100 متر في 100 في علو مثلا 2 متر ونصف، يحدد هذا أعطيه مثلا 30,000 40,000، فهذا رخص في بعض العلماء لأنه باب الجعالة. نعم.
فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه،
فمن يصير العموم، من فعله يعني رد الشارب وعثر على اللقطة وخاط القميص وبنى الحائط، من فعل هذه الأشياء بعد قوله يصبح السؤال يعني لو فعله قبل قوله، إذا فعله بعد قوله يستحق بلا إشكال لأنه التزم، وهذا عقد بين الطرفين سواء كان لمعلوم أو مطلقة عامة لجميع الناس، فإذا فعل ذلك بعد قوله استحق الجعلة لأنه اشترط والتزم، ولذلك يقول كأنه التزم بالمال أن يدفع عند وجود هذا الشيء الذي هو رد الآبق والعشور على الضائع ونحن، فإذا عشر غير يلزمه أن يدفع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهو التزم أن يدفع له، فيجب عليه الوفاء لمن التزم به، ويلزمه القاضي إذا حدد 10,000 أو مبلغا معينا على رد الضائع وجيء له بالضائع لزمه أن يدفعها لمن وجده. فمن فعله بعد قوله استحقه، يعني استحق الجعل كاملا، استحق الجعل كاملا، لكن اشترط أن يكون الفعل كاملا. فمن فعله يعني قام به على وجه وعلى الشرط الموجود في قول الجاعل. أما لو فعل البعض هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
والجماعة يقتسمونه.
الآن قرر أن من فعل بعد القول هذا الشرط استحق الجعل كاملا، فإن كانوا جماعة اقتسموا. لو فر بعيد وشرد فانطلق ثلاثة أشخاص، قال صاحب البعير من وجد أو من أمسك لي هذا البعير أو بعيري الشارد أعطيه 3000. فانطلق 3 أشخاص وكلهم اجتمعوا على ذلك البعير وأمسكوه وجاءوا به. فإذا جاءوا به فقد فعلوا ما أمر التزم به ما طلبه الجاعل، فيستحقون 3000 فتقسم بينهم لحديث الجعل. قالوا اقسموا، قالوا والله لا نقسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله. قال اقسموا، فقالوا لا نقسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله اللي هو الجعل. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يشكون في جوازه لهم، فلما جاء عليه قال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، وضحك عليه الصلاة والسلام، يعني أنه شيء مباح فأذن بقسمته. فدل هذا على أن الجعل قد يقسم إذا كان هناك أكثر من شخص، فدل هذا على أن الجعل قد يقسم إذا كان هناك أكثر من شخص أو طائفة اجتمعت في العشور على ضائع أو وجود شيء مفقود، فإنهم يستحقونه ويقسم الجعل بينهم على الشرط الذي التزم به صاحبه. نعم. قال فمن فعله، قلنا يشترط التمام، استحقه إذا كان قد أوصل بنفسه. لكن لو أنه جاء وعثر على المفقود وقبل أن يعطيه لصاحبه بساعة توفي انفسخ عقد الجعامة، لأنه ما تم فعله، لابد أن يصل إلى الشخص نفسه، وحينئذ من حيث الأصل لا يستحقه كاملا، ما يستحق النظر كاملا لأنه ما حصل الفعل كاملا. فمن فعله يعني أدى ما اشترطه صاحب الجعل على ثمن الوجود وأثمنها. نعم.
وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه.
وفي أثنائه يعني صورة المسألة ما تقدم أن قلنا من فعله بعد قوله، في أثناء قوله يعني السيارة ضاعت مني يوم السبت، وقلت للناس وجعلت أبحث عنها يوم السبت كله، فبحث شخص دون أن يتعاقد معي، بحث يوم السبت وعثر عليها يوم الأحد، في يوم الأحد أنا أعلم أن من أحضر السيارة أعطيه 1000، فحينئذ يستحق ما بعد الإعلان لا ما قبله. فإن كان الذي بعد الإعلان له أجرة وله قدر حصل ما يجب انتقالها إلى المعاوضة بالإيجار يستحق قدر الذي يكون بعد القول من الذي قبله. وهذا في مسائل منها الرجوع في النفقة، عند العلماء رحمهم الله مسألة الرجوع في النفقة في الدفع والتحري، إذا بعض الأحيان تلزم بعض الأحيان لا تلزم، إذا كانت ما تلزم في إذا كانت تلزم بالشرط ثم قال ذلك، قال من بحث عن بعيري ووجده أعطيه 100 ونفقته عليه، حين يستحق النفقة التي بعد القول التي قبل القول، لأنه تلزم له من ذلك الوقت، فيستحقها بعد القول لا قبله. وبعده بقسط تمامه، يعني قسط التمام تماما الفعل ما بين القول والحضور عن الشيء الذي ضاها من صاحبه. نعم. يعني
ولكل فسخها.
شرع رحمه الله في صفة عقد الجعالة فقال رحمه الله ولكل فسخها. عقد الجعالة عقد جائز، يعني من حقك أن تفسخ متى شئت، ومن حق أيضا الشخص الذي يقوم بالبحث أن يفسخ عقد الجعالة. لو أن شخصا قال يا محمد ابحث لي عن سيارة الضائعة وأعطيك 10,000 ريال، قال قبل، لما قلت قبل التزمت أن تبحث. طيب لو أنك بعد ما قلت قبل قلت لا أريد أن أبحث، هل تلزم؟ الجواب لا تلزم، لأن هذا عقد جائز ولست بملزم به. لكن بالنسبة للشخص الذي وضع الجعل، إذا قال فسخت الجعالة، حينئذ فيه تفصيل، لأنه في بعض الأحيان يفسخ الجعالة ويضر بمصالح الأشخاص الذين يبحثون. فمثلا يقول من عثر على سيارتي أعطيه 100,000، فيذهب الناس ليتكبدون المشقة والعناء، وفي نصف الطريق قبل وصولهم يقول فسخ. فإذا صاحب الجعل أو المالك لا يستحق أن يرجع عن عقد الجعالة إلا بتفصيل. فإذا أضر رجوعه بحق العامل وجب عليه أن يدفع للعامل أجرة العمل ما بين الاتفاق وما بين الشقة. وأما إذا كان لا يضر به فإنه لا إشكال في قوله لا حرج عليه التفصيل. كذلك تنفسخ بالموت، فلو كان الباحث بحث ووجد في المناس قبل التسليم فإنه في هذه الحالة ينفسخ العقد. كذلك لو قال من عثر على سيارتي أعطيه 10,000 ثم توفي بعد ساعة عثر عليها بعد ساعتين، أو قال من عثر على سيارتي أعطيه 10,000 ريال ثم بعد ذلك زالت أهليته، كل هذا يؤثر في العقد. العقد ضعيف، العقد من عقود الجائزة. فإذا كان لا ضرر في الفسخ فإنه يصح فسخها من العامل ومن رب الشيء المفقود. نعم.
ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. قال رحمه الله: ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا.
فمن العامل يعني إن وقع الفسخ من العامل لا يستحق شيئا، لأنه فوت على نفسه المال وفوت على نفسه الجعل، فيتحمل مسؤولية نفسه. لو قال ما أريد أن أبحث، لو بحث سنة كاملة ولم يجد، ثم قال ما أريد أن أتم البحث، كل ذلك له. فمن العامل لا يستحق شيئا، أسقط حقه بفسخه بالعقد. ومن
الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله.
وإن فسخت الجعالة من المالك والجاعل بعد شروع العامل وبعد شروع أكثر من شخص في البحث والتحري وقال فسخ، لزمه أن يدفع لهم الأجرة ما بين قوله والفسخ. فلو كان الذي قاموا به مثلا ضاعت السيارة أو ضاعت الإبل أو ضاعت الغنم في صحراء، والصحراء تبعد عن المدينة 100 كيلو، فخرج اثنان للبحث عنها، بعد يومين فسخ، فكانوا قد وصلوا إلى المكان الذي فيه الشيء المفقود. السفر الذي تكبدوه للذهاب إلى ذلك الموضع يعتبر استحقاقا لهم على المالك وعلى الجاعل، فيقدر أجرة مثلهم ويفسخ العقد ويعطيهم حقهم في هذا العمل الذي عملوه، لأن في ذلك تفويتا عليهم، فيجب عليهم يضمن لهم ذلك الحق.
ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل.
هذه المسألة تعرف مسائل الاختلاف، قد تقدمت الإشارة إليها غير مرة. إذا حصل الاختلاف في البيع، اختلاف البائع والمشتري، وفي الرهن، الراهن المرتهن والشفعة إذا اختلف السفيع والمشتري، كل هذا تقدم معنا. اليوم نتعرض لمسألة اختلاف الجاعل والشخص الذي يقوم بالبحث. اختلفوا في الشيء المجهول، قال ذهب وبحث ووجد السيارة فجاء بها إلى صاحبها فقال أعطني الجعل، قال هذه 1,000، قال لا أنت قلت أعطيك 2,000. فاختلفوا في قدر الجعل، يختلفون في نوع الجعل. يقول له هذه السيارة قد وجدتها أعطني 1,000، فأعطاه 1,000 ريال، قال لا نحن اتفقنا على 1,000 دولار، 1,000 ريال قيمتها غير 1,000 دولار لأنها ربما تساوي 3 أضعافها. فيختلفون هنا في النوع، نوع الجعل، وقد يختلفون في جنسه، جنس الجعل هل هو ذهب ولا فضة. فمثلا يقول له أعطني هذه السيارة وأعطني نصيبي الربع كيلو من الذهب. قال لا، أنا قلت الربع كيلو من فضة، فيختلفون في جنسها هل هو ذهب أو فضة. فهذا الاختلاف اللي اختلفوا في الجعل، فالقول قول الجاهل لأنه مدعن عليه مع يمينه، فنقول للجاهل ما الذي وضعت منه، لأنه هو أدرى بالذي وضعه. قال وضعت 1000 ريال، خصم يقول 1000 دولار، نقول أحضر شهودا يشهدون أنها دولارات، وإلا حلف الجاهل اليمين وبرئ. فإذا القول قول الجاهل مع يمينه، وهذا طبعا تنطبق عليه القواعد. أولا أن الجاهل أعلم بما فعل، ويكون الشخص الذي يدعي الزيادة يعني مدعي، يعني لو يعطى الناس بدعوهم لدعى الناس بناء ناس وأموالهم. ثانيا أن الجاهل غارم، وقاعدة عند بعض العلماء كما تقدم معنا أن الغارم دائما مدعى عليه، أن الذي يغرم يكون مدعى عليه، فتنطبق عليه الضوابط. وكذلك الأصل، يعني الأصل أن القدر الزائد هذا، اللي لو قال له مثلا أعطني 3000 ريال، قال أنا جعلت 2000، فكلهم متفق، كلا الطرفين متفق على أنها 2000، والخلاف في 1000 الثالثة. فلو قال له 2000 قال 3000، معنى أن كلهم متفقون على 2000، نقول أعطيه 2000 وأقم دليلا على 1000 الزائدة، أنه فعلا وضع لك 3000. فإذا ينطبق عليها قاعدة الأصل واليقين، نبقى على اليقين والشك نلغي، لأن الأصل براءة الذمة منه حتى يذل الدين عن شغله. إذن القول قول الجاعل بيمينه ما لم يقم المدعي، وهو الشخص المجهول له يقيم بيمنا كم تدل على صدق دعواه.
قال ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، ويرجع بنفقته أيضا. قال رحمه الله ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا.
من حيث الأصل أن من قام بعمل دون أن يتفق مع صاحبه على شيء نعتبر عمله محض تبرع، لأن ما في عقد، ويكون عمله على ظاهر حاله محض تبرع ومحض بر وإحسان. فلا نستطيع أن نلزم الناس بدفع عوض وأجرة لمن يقوم بأعمال لم يلتزموا بها، لأن لو فتح هذا الباب ما تدري يوم من الأيام لو أنت موقف سيارة جاء واحد وغسلها وقال أعطني أجرة السيارة، وجاء واحد ولمع الباب فقال أعطني أجرة البوية التي لمعتها، من فتح باب عظيم لأكل أمام الناس. أنا ما أريد هذا الشيء، ولي الحق أن أطلبه، ولي الحق أن لا أطلب، هذا مالي ومطلق التصرف فيه، ولي حرية التصرف فيه بإذن الله عز وجل وبإذن الشرع لي. فإذا ما نستطيع أن نلزم الناس بدفع تكاليف أعمال الغير التي لم يلتزموا بها، وفي طبعا دلالة الظاهر مشتكم إليها. إذا ما عندنا عقد بين الطرفين نقول لهذا الشخص الذي عمل عمل هل أحب ألزم في هذا؟ قال لا. نقول إذن ظاهر حالك يدل على أنك متبرع، فإذا نقبله منك تبرعا ولا نلزم الطرف الثاني بالدفع. هذا من حيث الأصل، من عمل عملا، لو جاء شخص ورفع لك ساقطا أو حفظ لك شيئا ضائعا أو نحو ذلك، من حيث الأصل لا يستحق، إلا إذا كان هناك عقد. في هذه المسألة سنة عمرية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في بعض الأشياء بوجود استحقاق فيها، استثنى المذهب من أبي الحنابلة رحمه الله هذه الأشياء. وفي خلاف عند العلماء في مثل هذه السنن، هل هي سنن مؤقتة، هل هي سنن مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص فيها من حيث القدر المجعول فيها، أم هي سنن تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، يكون فعل عمر أصل في جوازها ثم تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة في ضبطها وتقديرها. سيأتي. وقال رحمه الله
ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما.
لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما، هذه مسألة رد الآذى جعل فيه 12 درهما. وفرق رضي الله عنه بين الشيء اللي في داخل المدن والشيء الذي في خارج المدن، و جاء إلا دينار 12 درهما، ففرق رضي الله عنه في رد الآذق، لأنه إذا فر عن صاحبه وأتى به من خارج المدينة أعطي دينارا أو أعطي 12 درهما، لأن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى زمان عبد الملك حيث ضرب الدينار الإسلامي كان يعادل 12 درهما، فجعل على التخيل إن هذا أو هذا، إما أن يعطي الدينار من الذهب أو يعطي عدله من الفضة. هذه السنة العمرية بعض العلماء يقول مؤقتة، فننظر إلى قيمة الدينار ما يعادله في جميع الأزمنة كما في زماننا ينظر إلى ما يعادله فيعطيه. وبعض العلماء يقول إن ذلك الزمان تقدر فيه الكلفة بدينار، ففي كل زمان نقدر بحسب الموجود، ولهذه المسألة نظائر، منها إعطاء الشاف أو 200 درهم إذا كان هناك مثلا قدر واجب من الإبل، سن واجب من الإبل، وعجز صاحب الإبل عن وجود هذه السن فأعطى ما دونها، يعطي الفرق بين السنين شاف شافين، يعطي شافين أو 200 درهم كما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الصدقة. بعض العلماء يقول الشاف ومئتي درهم سنة توقيفية لجميع الأزمنة، في بعض الأحيان تكون الشاف فعلا تعادل السن، ما فرق ما بين السن والسن، وبعض الأحيان يكون البعير الذي مثلا في سن الجذعة والبعير الذي في سن الحقة الفرق بينهم 3000 ريال أو 4000 ريال مثلا، فتجد 3000 تعادل 3 أشياء و4000 تعادل 4 أشياء مثلا. فإذا قلنا أنها سنة توقيفية بقينا على الأصل شاف أو 200 درهم، وإذا قلنا أنها سنة اجتهادية بمعنى أن هذا المراد به الأصل وهو جذع ما بينهما والفرق بينهما، يصبح في هذه الحالة يختلف الحكم باختلاف الأزمنة والأمكنة، فنقدر لكل زمان الفرق بين السنين. هذا وجه، ولها نظائر، من نظائرها في الحمى، إذا حمى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حمى وحمى أبو بكر وعمر الصحابة، هل يبقى الحمى إلى يوم الدين حما أو يمكن نزعه؟ بحيث قلنا أن في ذلك الزمان كان مرضعا محتاجا إلى إبل الصدقة مثل الضبدة، إذا قلنا أنها حميت فتبقى حمى إلى يوم الدين. ومن ذلك العطن الموجود في المدينة مثلا كان حما لإبل الصدقة، فإذا قلنا أنه يبقى قضاء إلى يوم الدين يصبح ما يغير ولا بد، وإذا قيل قضاء لمصلحة واجتهاد يصبح إذا وجد غيره وانتقل إلى غيره رجع إلى الأصل من كونه أرض المواكب يمكن إحياؤها، والحكم في هذا مشهور. ظاهر مذهب الحنابلة واختاره صاحب الإنصاف كما نص عليه أنه يبقى التشريع إلى الأبد، ما يغير فيه، يبقى على هذا القدر ولا يغير فيه. نعم.
إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا.
من الطائفة من العلماء العمل بهذا، وأنه يرجع بالنفقة، الأب إذا وجده يحتاج أن يطعمه، يحتاج أن يسقيه، ربما وجده عاريا فكساه، فهل إذا قام بهذه الأمور لحفظه حتى جاء به إلى صاحبه فكلفه ذلك 200 ريال هل من حقه أن يطالب بالنفقة؟ مذهب بعض العلماء أن من حقه أن يطالب بالنفقة، لأن المال ماله وحفظ المال من لازمه أن يوجد هذا الشيء، فله أن يعود على صاحبه. وفي الحقيقة هذه المسألة صعب فتح الباب بها، لأن الأصل هي مخالفة للأصل، من حيث الأصل هي مخالفة له، ولذلك يعني لا تخطو من نظر وضح. حاصل ذلك أن الأصل يقتضي أن من قام بعمل دون عقد لا يستحق، ولما فتح هذا الباب رتبت عليه مسائل، منها أنه مثلا لو وجد ضالة من شرد الدابة من إنسان فقام وحفظها وقام بسقيها الإحسان إليها وكلفه ذلك يركب لنفقتها أيضا على هذا القول الذي اختاره رحمه الله. وهذه كلها يعني مخالفة للأصول. نحن سبق وقلنا من مسائل الأصل والمستثنى من الأصل، وإذا استثني من الأصل هل يقاس عليه أو لا؟ إذا كان قضاء عمر رضي الله عنه في رب الآبق هل يقاس غيره عليه؟ من حيث الأصل لا، من حيث الأصل أن من قام بعمل كما أنه فعل محض البر والإحسان فإننا يعني لا نطالب صاحب الشيء بدفع مال له. يسأل سائل ويقول لماذا لا ندفع له كلفة إحضاره؟ نقول سكوت صاحب المال عن وضع جعله وعن يعني التعهد والالتزام يبرئ ذمته، ذمته ما هي مشغولة بشيء. وهذا الأصل، أخوه المسلم حينما جاء ووجد هذا الشيء هناك يعني إذا فاته حظ الدنيا هناك حظ الآخرة، وجدنا الشريعة تبقي أشياء لأخوة الإسلام بمعنى الأخوة، بل إنها ربما تفسد المعاملة وتلغيها بسبب معارضتها للأخوة، ولربما منعت مما أحله الله لمعارضتها للأخوة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى أن يصوم المسلم على صوم أخيه، عن البيع جائز والصوم جائز، لكن إذا أضرت الأخوة منع. فإذا كان الإنسان المسلم يعني لا يستشعر الأخوة الإسلامية يصبح إذا وجد ضالة لأخي المسلم يبحث عن الضالة من أجل أن يأخذ نفقتها ويأخذ، يكون هذا أمر يعني مؤثر في محبة المسلمين وتعاطفهم، وكأنه ما في أخوة، وليس هناك واجب إسلامي يحسن على الإنسان أن يحفظ حق أخيه المسلم وأن يحفظ ما دام أن الله أعطاني القدرة أن أجد هذا الشيء وأعطاني القدرة أن أعثر عليه، فلماذا لا أحفظ لأخي المسلم وأرده له ولا يكون لي شيء؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة لما أتى المهاجرون إلى المدينة قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤجرها، رواية مسلم ولا يؤجرها. فنهاهم عن الإجارة وهي مباحة، لأن حالة الأنصار حينما قدم عليهم المهاجرون في أول أمر لا تسمح لهم أن يدفعوا الأجر، ثم بعد ذلك رخص في شراء الأراضي لأن الأمر اتسع وأصبح الناس في سعر. ففي بعض الأحيان يضيع الشيء من جندي ولا أستطيع أن أدفع تكاليفه ولا أستطيع أن أدفع شيئا لمن وجده، ففتح باب من يعاوضه ويقاصه لا يخلو من نظر وبحث، لأن هناك أصولا يعني ينبغي الاحتكام عليها معروفة من هذه الشرع، ولعل الأشبه أنه لا يأخذ شيئا، لكن لا ينبغي لصاحب الشيء أن يفوت المكافأة والإحسان لأخيه المسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا يدل على أنه يدخل تحت باب المكافآت لكن لا يلزم بشيء لأنه لم يلتزم. فهذا هو الأشبه الله أعلم من حيث الأصول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. نود أن نلفت إلى الأخوة بأن هناك محاضرة خاصة بالأخوات الفاضلات لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار حفظه الله تعالى، وذلك في دار التوعية النسائية خلف مسجد الأمير أحمد بن رصيبة في مكة المكرمة، وذلك يوم الأحد غدا بعد صلاة المغرب بعنوان توجيهات المرأة المسلمة. فضيلة الشيخ، سائل يقول: المصنف رحمه الله تعالى ذكر في تعريف الجعالة عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، فلم يجعل العلم بالعمل والمدة شرطا لأخذ الجعالة، ثم قال بعد ذلك: وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، فكيف جعل العلم شرطا في استحقاق الجعل في هذا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المسألة من حيث الالتزام، صاحب الشيء الضائع إذا التزم له صورتان: الصورة الأولى أن يلتزم بشخص مخصوص فلا يلزمه غيره، إذا قال: يا محمد ابحث لي عن سيارة الضائعة فوجدها بكر أو عمر لا يلتزم ببشر عمر تصبح المسألة تابعة للمسألة التي ذكرناها من وجد شيئا ضائعا. هذا من حيث التزام للشخص المخصوص. أما من حيث التزام عموما وقولي من وجد، فكل من وجد فإنه قد التزم له أن يعطيه هذا الجعل. في ظاهر العذارة بعد علمه أن الشخص الذي وجد ذلك الشيء بعد العلم بالمكافأة والجعل معناه أنه نوى في قرارة قلبه والتزم بهذا العقد من حيث الأصل إذا كان يعلم بالجعل. أما إذا كان لا يعلم بالجعل، صحيح أن الذي وضع الجعل وضعه لجميع المسلمين لكن لمن رضي أن يتعاقد معه وهو لم يتعاقد معه، ذهب ووجد هذا البعير السارد وليس في نيته أن يأخذ عوضا، فيبقى على نيته ويكون محض التبرع ومن محض البر والإحسان. هذا من حيث الأصل الشرعي يقتضي هذا أنه من محض البر ومحض الإحسان. فرق رحمه الله بين أن يعلم بين أن لا يعلم، لكن هذا ما يقع في المعاملة مع الله. بعض الفقهاء يقيس هذا على المعاملة مع الله وهذا ضعيف جدا. يقولون إن ما تنال الأجر إلا إذا استشعرت الثواب الموضوع على العمل، وهذا لا ينطبق على كرم الله سبحانه وتعالى ما عده لعباده. فما ورد من الأحاديث في الفضائل فعمله العامل مستشعرا للثواب أو غير مستشعر له فإن الله يعطيه ذلك الثواب. فجماهير العلماء رحمهم الله على ذلك، ولذلك الصحابة فعلوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون لهم من أجر المثوبة، وما كان عندهم علم أنهم سيعطون، لأن هذا القول نفي أصلا وهو أن هناك فرقا بين مسألة الجعل وبين مسألة المعاملة مع الله. الفرق بينهم أن الشخص لما تذهب وتجد بعيرا شاردا وتعد من فلان تأتي به إلى فلان ما خطر على ذلك أنك تأخذ شيئا، لكن الذي يعمل الطاعة من حيث هو بمجرد إيمانه يعمل الصالحات ويثاب عليها وينمي ثوابها. يعني أي عمل تعمل من أعمال الصالح لا تستشعر أن الله سيعطيك، بخلاف الذي ففي فرق واضح. يعني الشخص الذي يعمل عمل الصالح يطلب ثواب من الله، اللي عند المتخوف الذين يقولون لا نعمل لجنة ولا طلب لجنة ولا خوف من النار يعوذ بالله، ما نحن قال الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عملوا خوفا من النار وطلبا للجنة والله نعمل نخاف من عذاب الله ونرجو رحمة الله، ولا يقدح ذلك في توكلنا ولا في إيماننا، لأنه ليس هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلى درجة وهو يخاف من نار الله عز وجل ويرجو جنة، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهو يسأل الله عز وجل اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها، قال يعبده لأنه ربه ما يعبده من أجل الجنة أو ناره. فالعامل من حيث هو يعمل للعمل الصالح، يعمل العمل الصالح وهو يعلم أن هناك جزاء وثوابا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه، فجعل الجزاء مرتبا على العمل. فبناء على ذلك ما نستطيع أن نقيس عمل بدون العلم بالتعاقد، لأن المخلوق مع المخلوق لابد من التعاقد، وأما المخلوق مع الخالق هذه مسألة تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله وأشار إليها في مصطلح العقد. لما تكلم عن العقد العلماء عندهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بعض المفسرين بعض المفسرين كالحسن البصري وغيره أخذ هذا اللفظ على عمومه وقال إن العقد يقع بين المخلوق والخالق، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فجعله تعاقد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، لله علي أن أصوم، لله علي أن أعتق، لله علي أن أفعل كذا وكذا. ففي تعاقد بين المخلوق والخالق، لكن في تعاقد أصلي من الخالق أنه أي عمل صالح لا يضيع، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فما نستطيع أن نقول أنه ما يحصل الثواب على الأعمال الصالحة، يعني مثلا ليلة القدر يقول ما يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا أحيى العشر الأواخر وليس في نيته أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، أي كيف نوى أو لم ينوي الله سبحانه وتعالى أكرم من المعامل سبحانه، وهو له الفضل والجنة التامة الكاملة. فمسألة المئة ما هي واردة هنا، لأن قياس هذا على هذا على مسألة الجعل والاستحقاقات في تعاقب المخلوقة وتغليب النظر الشقي على هذا ضعيف. ولذلك يبقى الأصل أن المخلوق ينال الأجر ولو لم يكن عنده شعور بذلك الأجر، لكن ينبغي أن يكون عنده الأساس وهو الإخلاص لله ورجاء الثواب من الله عز وجل. فهذا يكفي إجمالا من حيث الإجمال. مسألة التفصيل ليعلم أنه إذا قام هذه العشر الأواخر وأصال ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه ويطلب ذلك ليس بذلك، إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ولم يكن قياس هذه المسألة المسألة التي وردت أنه المخلوق مع المخلوق لا يكون له تعاقده في الجعل إلا بعد علمه. والله
سابقكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: أكثر علي فهم هذين الحديثين، الأول قوله عليه الصلاة والسلام تداووا، والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي أصيبت في الصراع اصبري ولك الجنة.
حديث المرأة السوداء الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه يوما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وكانت مبشرة بالجنة إذا التزمت بشرطها وهي تمشي على وجه الأرض. تلك المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع فادعو الله أن يشفيني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. هذا الحديث الجواب عنه من وجوه: إما أن تقول الأصل التداوي، وهذه القضية قضية عين لا عموم لها، القاعدة قضايا الأعيان لا تصبح دليلا للعموم. طيب إذا جئت تقول قضية عين، نريد أن نعرف ما هو ضابط قضية العين. قضية العين أن تأتي على وجه لا يمكن إلحاق غير بها وتخالف أصلا، فإذا جاءت مخالفة للأصل تخصها تقول قضية عين لهذا الشخص بعين. مثلا شهادة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين، هل يمكن أن نقيس غير زيد عليه؟ ما يمكن. نقول هذه قضية عين لا تصلح دليلا للعموم. فإذا إذا وجد فيها ما يدل على التخصيص والاختصاص نقول قضية عين لا تصلح للعموم. المرأة لما كان شفاؤها من النبي صلى الله عليه وسلم محتما قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. فهذا أمر فيه اشتراط من جهة الشرع: إن شئت صبرت ولك الجنة. فاختارت الصبر. هذا لا يطعن في مسألة التداوي، ليس فيه طعن أبدا ولا يعارض مسألة، لأن هذا شيء من الغيب. وشفاؤها محقق أنه لو دعا لها وتجيب دعوت عليه الصلاة والسلام ستشفى. فإذا قضية العين فيها واردة، ويكون ورود هذه الحادثة تعليما للأمة وتوجيها لكل مبتلى خاصة بالأمراض النفسية والأمراض الروحية أنها سبيل إلى الجنة إذا صبر عليها العبد واحتسب الهم والغم والأحزان والأمراض النفسية. الصبر عليها الصرع وفي حكمها الجنون، الصبر عليها لا شك أن هذا يعني إذا احتسب الإنسان فيه أنه من أعظم الأسباب الموجبة لغفران الذنب، لأن البلاء يغفر الله به ذنوب العبد. وبناء على هذا تكون قضية عين ولا تصح دليل للعموم. الأمر الثاني أن المرأة ما عرضت الحديث، لأن الحديث يقول تداووا عباد الله، والدعاء خارج عن الدواء الذي أمر به، بحيث هو أن التداوي شيء والدعاء شيء آخر، الدعاء بين العبد وبين ربه، والرقية تكون من التداوي وفيها أدعية، لكن التابع ليس أصلا، جاءت تبعا ولم تأتي أصلا. فتجعل التداوي في الوسائل المعروفة مثل الأسقية والأشياء الموجودة في الأعشاب ونحنها يتداوى بها العبد، فجاء الشرع ببيان أن التداوي بها لا يعارض ولا ينافي التوكل ولا يضاده. وتبقى كما قال عليه الصلاة: أدعو لك إن شئت دعوت لك، يصبح خاصا من عام، يصبح خاصا من عام، يكون التعارض أن لو كان عام مع عام يكون أنه متعارضا. نقول يكفي الحديثان إذا تعارضا من كل وجه، لكن حديث خاص في نوع خاص وهو الدعاء، وحديث عام في التداوي الذي يشمل الأسقية والأدوية والرقية من الدعاء تبعا مثل ما ذكرنا. لكن هنا الدعاء جاء أصلا، يشوف دعوته لك فشوفيه في دعاء، فيكون خاص من عام، والخاص من العام لا يقتضي المعارضة من كل وجه أبدا، ما يقتضي. مثلا تقول لو أن شخصا قال أريد أن أتداوم، وقال شخص آخر قال أسأل الله عز وجل أن يشفيني وسأستمر على الدعاء، ما في تعارض بين هذا وهذا، فيدعو وإذا أراد أن يتداوى تداوى، فيكون هذا خاص من حال، ما في تعارض، يعني كونه يدعو لا يعارض التداوى. التداوى إنما تكون المعارضة بين الحديثين أن لو كان الدعاء غير التداوى فيضاد من كل وجه. يقول عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله، ثم يأتي حديث آخر ويقول لا تتداوى، هذا تعارض. أما إذا جاء تداوى عباد الله وجاء يعني الدعاء كنوع من أنواع التداوي وأعرضت عنه المرأة توكلا على الله، هذا إعراض عن خاص ما هو إعراض عن عام. فلذلك لا يعتبر اختيار المرأة للجنة والصبر معارضا لمسألة التداوي. وعلى هذا يمكن أن يكون جمعا بين حديثين. الوجه الثالث أن يقال إن الشريعة الحيثية فيها الحسن والأحسن، فيكون قوله عليه السلام بشئت دعوت لك دواء وعلاج له، هذا حسن. والأحسن أن يتوكل وفوض أمره لله إذا وجد ضمان، هذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن وثق من نفسه، كما في حديث الرقية قال يترك الرقية إذا وثق من نفسه. ولذلك الذي تكون الرقية شفاء له ويغلب على ظنه أنه إذا لم يستطع يضعف إيمانه فيتسخط على القضاء والقدر، قد تكون الرقية واجبة عليه، لأن التداوي واجب في بعض الأحيان يجب لإنقاذ نفسه أو خوف من شفنه يجب عليه. فعلى هذا نقول إن حديث الرقية حديث التداوي لا يعارض حديث المرأة من هذا الوجه، والله تعالى
أعلم. الله فضيلة الشيخ سائل يقول كيف توزع وتقسم الجعالة على الصحابة كلهم مع أن القارئ كان واحدا؟
هذا ممكن، لأنه في هو تشكل بعض العلماء رحمه الله تشكل بعض العلماء هذا الحديث، لكن يقولون انه بعض الاحيان تكون الشراكه بالرفقه، يعني اذا سافر قوم جماعه اشتركوا في الغنى والغرب، ولذلك الضرر الذي ياتي عليهم كلهم والنفع ياتي لهم كلهم. في بعض مشايخنا رحمه الله عليهم كان يقول هذا الحديث فيه هذا الاشكال، ويمكن ان يجاب بانه كان يمكن كل شخص منهم ان يرقي، فلما اختار أحدهم أن يقي صار كلهم كان يمكن أن يقرأ الفاتحة، فلما اختار هو أن ينتدب كانت الكلفة عليه لكن الأجرة للجميع، والله أعلم بها. ومن هنا قال عز وجل واضربوني معكم بسام وضحك، لأن الشرع له وجه، لأن الرقية جاءت من دلالته عليه الصلاة والسلام، هو الذي أنزلت عليه الفاتحة، ويكون على هذا قول اضربوني معكم بسام وضحك، لأنه كما استحققتم أمس بشكل أن كل منكم كان يمكن أن يرقي، فإن الشرع له وجه من جهة أن الفاتحة كانت من شرع الله عز وجل ومن دينه، والله تعالى
أتابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول هل تكون الجعالة في الأمور المعنوية؟ كان يقول المعلم لطلابه من حل مسألة كذا فله 10 درجات من حجات.
السنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المسابقة، لا سبق إلا في نص أو قف أو حاف، هذا نص واضح ما في أي إشكال، نؤمن بما جاء ونلتزم ونسلم به، إنه لا يجوز وضع الجوائز إلا على هذه الثلاثة. السبب أن الجوائز تحدث الشحناء وتحدث البغضاء وتحدث نوع من التنافس، ما تنافس قوم غالبا إلا حرص أحدهم أن يكون أسبق. قال بعض العلماء فاستثنيت هذه الثلاثة الأشياء لأمور لا تعارض الأصل الذي منع منه من وضع الجوائز، لأن لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافظ كلها في الجهاد في سبيل الله كما تقدم معنا في باب السبق، فحينما يسبقك أخوك وتراه يسبقك تفرح لأنه سيكون أعظم نكاية للعدو والجهاد في سبيل الله، وحينما يكون أكثر رميا منك تفرح لما يكون له من سفن البلاء في العدو والمكان. وقال إنه أجيز في وجود الحاجة للجهاد، أي مكان هذا نص واضح ما يجوز وضع المسابقات لما تحدث الشحناء والبغضاء بين الناس إلا في مستثناه الشرع. على هذا المسابقة الثقافية الرأي داخل تحت هذا الأمور ما يشق الحديث يقول لا سبقة أي لا جعل يجعل على السباق إلا في هذه الثلاثة فنلتزم هذه السنة ولا نفتح مجال القياس ولا مجال الرأي. لو جئنا نقول من باب الجعل خالفة الجعل الجعل تحتاج الشيء بعيرك الشارد تحتاجه وأنت عاجز عنه وسيارتك الضائعة تحتاجه وأنت عاجز عنها وجدارك الساقط وقلمك الضائع شيء تحتاجه لكن المسألة إيش يحتاج منه هو يعرفها ويعلمها فيما الجعل من إيجاد شيء في مصدر ذلك لا منفعة. ومن هنا يقول علماء لا يصح الجعل إذا كان لا مشقة على العامل حتى قالوا من أخبرنا قال من لو قال قائل ذكر هذا المثل الإمام النووي وغيره أشار إليه الإمام النووي في الروضة لو قال من أخبرني بوقت خروج فلان فله كذا قالوا لم يستحق لأن الإخبار بالخروج ما في أصلا أي عناء ولا أي جهد وقت الخروج هذا من حيث الجعل يعني إذا كان للعامل لا مصلحة له فكيف إذا كان الجاعل لا مصلحة له أي مصلحة للمعلم حينما يقول من حل المثل الفلاني وهو يعلم حلها فإذا لا مصلحة له في معرفة. يقول قائل المصلحة أن الطلاب يتنافسون نقول نعم يتنافسون ويتباغضون ويتحاسدون بسبب هذا التنافس ولذلك رأينا بأعيننا أن الطلاب إذا وضع لهم جعل على مسابقة حقد بعضهم على بعض حتى لقد رأيت بعيني بعض الزملاء أنهم كانوا إذا جرت لهم مسابقة في الحفظ تمنى بعضهم خطأ في القرآن وفي كتاب المعزيز نسأل الله سبحانه ناهيك عن أنه إذا كان صغيرا وأعطي على حفظ كتاب الله عز وجل كيف سينشأ متعلق القلب بهذه الدنيا وانظر إليه ربما يمر عليه العام كاملا لا يراجعه إلا إذا أعطي مسجدا ليقوم فيه التراويح أو أعطي أو طلب المسابقة أما غير كذا قل أن يراجع كتاب الله تدخل الظواهر كتاب الله والأمور العلمية ينبغي صيانتها من الدنيا ما عنده ينبغي حفظها والمحافظة عليها ومن صان العلم صانه الله في الدنيا والآخرة ومن حفظ العلم لآخرته حفظه الله في الدنيا والآخرة وبارك الله في هذا العلم وبارك الله في من يجد ولذلك تجد من يتعلق بالحوافز والجوائز تدخل عليه من الفتن الشيء الكثير ولا يبارك له في علمه ولا ينتج حتى إن نفسه ربما ضعفت عن الاحتساب إذا لم يوجد الثواب وتجده متقاعسا في الأمور التي يكون فيها نفس للعامة ولا ينتج ولا يبارك له في علمك الشخص الذي يكون علمه عن أن ينافس به أحد. وانظر إلى طالب علم يؤتى مع طالب علم من أجل مسائل فقهية أو شرعية يتنافس الاثنان انظر إليهم ماذا نريد من تنافس الاثنين حتى نعلم من هو أعلم. الأفضل لك أن لا تتعامل بالعلم والأفضل لك أن لا تشعر الناس أنك أعلم فإذا ما تتفق مع مقاصد الشريعة ما تتفق مع معاني الإخلاص والتوحيد التي من أجلها قامت هذه الشريعة هذا يفقد كثير من النية ويحدث الدخل بين طلاب العلم ويحدث الدخل بين الطلاب مع المعلمين فالمنبغي صيانة العلم عن هذا. والأعظم بلاء والأشد إذا كانت الأشياء المسؤول عنها في الثقافة أشياء لا ينتفع بها المسلم ولربما تكون عن تاريخ ميلاد كافر أو فاجر أو عاهد فيصبح في هذه الحالة إذا وضعت هذه الأسئلة عن تاريخ كافر أو فاجر أصبح أبناء المسلمين يتعلقون بقراءة كتب الكفار وأصبح عندهم نوع من التغريب اللاشعوري يذهب ويشتري الكتب التي تتحدث عن تاريخ الكفار قل ماذا تريدين قل ربما أسأل أنا هذا يزيد من ثقافة ويصبح الذي يزيد عن هذه الأسئلة الغريبة محل إشادة أنه أوسع معلومة هذه الأمور تجر إلى مفاسد وإلى أضرار ولذلك ينبغي قفل هذا الباب لأنك إذا فتحته في أمور الدين فتحت علينا في أمور الدنيا وحصل في ذلك من الضرر من الله بها ولذلك أوصيكم ونفسي لتقوى الله عز وجل هذا العلم صانه ويحفظ ومن حفظ العلم وصانه كما قال الشاعر رحمه الله برحمته الواسعة ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو علموه في النفوس لعبنا ولذلك من حفظ العلم حفظ الله له كرامة العلم في وجهه وفي أهله وفي ماله وحيثما كان يبارك لك في علمك ما كنت وجعلته لآخر فتكلمت به لله وعلمت لله وتعلمت لله أما إذا فتحت أمور الدنيا على خاصا نشط الصغار نعود من هل وجدنا خلف هذه الأمة قادة العالم من المحيط إلى المحيط. يا إخوان تفكروا الإنسان العاقل يقرأ التاريخ، الأمة قادة العالم من المحيط إلى المحيط، وكانت مدارس المسلمين في كل سقع وفي كل مكان ما كنا نعرفه مسابقات والجوائز. هل كان يحدث أبدا؟ ما كانوا يعرفون إلا وهم يبتون على الركب في حلق العلم مستفيدين الأجر عند الله سبحانه وتعالى، مبتغين الثواب من الله سبحانه. تبارك الله لهم وبارك في علمهم وبقي علمهم إلى اليوم خالدا ثالدا، حتى أنك تجد كتاب العالم محفوظا في دول الكفر محفوظ حتى علم التراث سبحان الله عليه، لأن اليد خطت لله والعلم ذو لله وسخر الله حتى علم الله أن يحفظ. هذه كلها آيات وعبر بالإخلاص بالتوحيد بإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض حفظ كتاب الله عز وجل يحفظ من أجل الجوائز ويحفظ من أجل الدنيا، فإذا به ميت القلب لا ينتفع بالقرآن نسأل الله السلامة العافية. فلربما تجد الشخص عنده نصف القرآن مخلصا لله فيه بولي كلامه يقوم به الليل ويبكي من آياته إذا تلاها وينتفع بها، وتجد الرجل يأتي ويلقي القرآن من أجل ما يكون قراءة ولم يدخل في قلبه نسأل الله السلامة العافية منها أثرا. خلاص لابد منه، هذا العلم يراد به وجه الله، وكل من تعلم وكان من أهل العلم فالواجب عليه أن يجعل الآخر نصف عينيه وأن يجعل ما عند الله نصف عينيه، تلك الدار الآخرة. يقول انظر إلى هذه الآية وتأملها كما يقول أهل العلم، ما قال الدار الآخرة، قال تلك، وهذا إشارة إلى البلوغ ورفعة المنزلة. تلك الدار الآخرة علت وسمت فعلى أهلها وسموا عن فضام الدنيا، لأن الدنيا ضرتها تماما، فمن أراد الدنيا لا يريد الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها، ويجعل الله لك الآخرة متى؟ للذين اختصاص ألمان تزيد الاختصاص، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الذين اتقوا الله في هذا العلم والعاقبة للمتقين. فأهل العلم ينبغي علينا صيانة العلم، ونعود طالب العلم من الصغر على طلب العلم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله عز وجل حتى يبارك له العلم. فإذا فعلنا ذلك وجدنا الخير والبركة، ووجدنا من يستطيع أن يخرج من بيته من الصباح ولا يرجع إلى بيته إلا في الليل وهو عاكف في بيت من بيوت الله يعلم أبناء المسلمين. أما إذا وضعت على ذلك الشواهد والجوائز ربما تعلق قلبه بها، والقلب إذا تعلق بشيء فتن به نسأل الله السلامة والعافية، إلا أن يكون من مرضاة الله. ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة مدعونة نافية إلا ذكر الله وما والاه الطالب العلم، يعني من أراد ذكر الله وإلا ما عداها فرغ من فوق البركة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أراد بهذا العلم وجهه، يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وأن يصرف عنا فتنة العلم ما ظهر منها وما بطن. الله تعالى أعلم.
مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.